يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تقبله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
أنا كبيرك ورحمة
الله. نعود مع بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول سوداني إبراهيم الصديق، أخونا عرضنا بعض أسئلة الله في حلقة المذك، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول لي أخ شقيقي وهو يدخن، وقد حلفت إن لم يتب لأقاطعه، تاب مرة ثم عاد، ولا زلت مستمرا على قطيعته، وجهوني هل أنا على صواب جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: لا شك أن شرب الدخان حرام لما يترتب عليه من الأضرار ولخلوه من المصالح، وهذا الحلف الذي صدر منك تذكر عليه لأنك حلفت بالله من جهة، وحلفت على مقاطعته من جهة أخرى إلا ميخذ، وتاب مرة ثم رجع، ولعلك تريد بيمينك هذا أنه يتركه نهائيا، وبناء على ذلك فلا تزال اليمين منعقدة. وإذا كان أخوك يصلي ويصوم ويؤدي شعائر الله ويجتنب ما نهاه الله عنه وليس فيه إلا هذه الخصلة، فلا شك أنها معصية، ولكن مقاطعتك له هذه لها شأن عظيم، فبإمكانك أن تكفر عن يمينك وأن تعود إليه وأن تستمر على نصحه وبيان أن هذا الشيء الذي يشربه أنه مضر عليه في دينه من جهة وفي دنياه من جهة أخرى، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول فيها عن نفسه: إنني رجل متمسك بشرائع الله ومتبع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنني كل يوم أقرأ القرآن ومداوم عليه والحمد لله، وتعلق قلبي به، وقمت بحفظ 10 آيات كل يوم لكن بدون تجويد، ويستمر على هذا المنوال شيخ عبد الله، فبماذا توجهونه جزاكم الله خيرا؟
الجواب: قراءة القرآن عندما يريد الشخص أن يتقنها يحتاج إلى أن يكون يحتاج إلى أن يقرأ على شخص متقن لقراءة القرآن، لأن رسم القرآن يختلف في كثير من المواضع عن الرسم الإملائي، وحينئذ يحتاج الشخص إلى أن يتلقى النطق بالقرآن من شخص متقن له، لأنه إذا قرأ على نفسه وحفظ على نفسه فقد يقرأ خطأ ويحفظ على خطأ ويستمر على هذا الخطأ، فعليه أن يقرأ القرآن على شخص متقن بقراءة القرآن وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول في الصلاة الجهرية أنسأ بعض الآيات في بعض السور، فماذا أفعل إذا وقع ذلك من أمر؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب أنك تقرأ من السور القصيرة انتصار مفصل، وحينئذ إذا كانت السورة قصيرة فلن تنسى منها شيئا، لكن عندما تقرأ سورة طويلة فقد مثلا تترك منها شيئا وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول في السجود وبعد التسبيح أدعو بدعاء خاتمة القرآن اتباعا لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فما هو توجيهكم؟ هل استمر على ذلك من حال؟
الجواب أن الشخص إذا كان ساجدا سواء كان في فرض أو كان في نفل وأتى بالواجب عليه من الدعاء لا مانع من أن يتوسع في الدعاء بما يعود عليه في النفع ويكون فيه دفع ضرر عنه وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. المستمع الحاج المهدي الصادق يسأل ويقول أود أن أستفسر عن البيع المؤجل، هل هو يقع في دائرة المحرمات أم لا؟ ويمثل على ذلك بمثال رجل يريد أن يشتري سلعة بخمسين وإذا كانت مؤجل فبخمسة وسبعين، فما الحكم؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب البيع المؤجل يختلف تكليفه اختلاف صور التعامل، فمن البيع المؤجل أن الشخص يبيع سيارة تساوي في الحاضر 30,000 مثلا ويبيعها إلى مدة سنة 40,000 مثلا، فهذا بيع مؤجل ولا فرق في ذلك بين أن يكون الثمن مقسطا في أثناء السنة أو يكون أو يدفع الثمن كاملا بعد نهاية السنة، فهذا يقال عنه إنه بيع مؤجل، وهذا مشروع، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ومن البيوع المعجلة ولكنها ليست بصحيحة أن يأتي شخص إلى شخص ويقول له أريد أن أشتري منك 100 دينار إلى مدة سنة، الدينار يساوي مثلا 3.5 ريالات، ويقول أنا أشتريه 5 ريالات إلى مدة سنة، هذا بيع مؤجلا ولكنه بيع ليس بصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر جملة من الأمور التي يجوز بيعها ببعض بيع بعضها ببعض في بعض الأحوال ويمتنع في بعض الأحوال، فقال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر إلى آخر الحديث، إلى أن قال مثلا بمثل يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فتبيع التمر بعضه ببعض، تبيع الذهب بعضه ببعض، لا بد فيه من المساواة ولا بد فيه من التقابض ليجلس العقد. والورق الموجود الآن هذا أصبح بدلا، فمنه ما يكون بدلا عن الفضة ومنه ما يكون بدلا عن الذهب. وحينئذ عندما ننظر إلى الريال السعودي نجده نوعا، وعندما ننظر إلى الدولار نجده نوعا. فعندما يباع الريال السعودي بالريال السعودي لا بد فيه من التقابض والتماثل، وعندما يباع الدولار الأمريكي بالريال السعودي لا بد فيه من التقابض. أما مسألة التماثل فكون إن السعر فعل الدولار 5 ريالات أو 6 ريالات أو 4 ريالات إذا حصل التسليم في مجلس العقد. وبناء على ذلك ما يفعله كثيرا من الناس الذين يبيعون الدولار إلى أجل أو يبيعون الجنيه الاسترليني إلى أجل، وكذلك فيه ناس يبيعون الذهب إلى أجل. فهذا بيع مؤجل ولكنه بيع ليس بمشروع. ومن ذلك أيضا ما يحصل من أن الشخص يسلم نقوده إلى جهة من الجهات المصرفية، يسلمها لهم على أمل أنهم يضمنون له ربح 10% أو 8% أو يشتري منهم نقودا، هو يشتري منهم نقودا يأخذ منهم 80 ريالا على أن يدفع لهم بعد سنة 100 ريال. فهذا نوع من أنواع بيوع الآجال، هذا أيضا لا يصح. وتسميته بيعا هذه ليست لها، يعني هذه لا تكسبه صفة شرعية بمعنى أنه يقال أنه جائز. وبيوع الآجال كثيرة في الشريعة، ومن أوسع من تكلم عليها فقهاء المالكية. فمن أراد التوسع في الرجوع، فمن أراد التوسع في ذلك فعليه الرجوع إلى كتب المالكية. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم، بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من الجزائر وقع مرسلها بقوله المرسل محمد يسأل فضيلتكم فيقول: هل تجوز النية قبل السريع في العمل؟ وإذا كانت لا تجوز حتى السريع في العمل، هل نقضي الصلوات الماضية؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: النية تكون سابقة عن الفعل بزمن يسير، وتكون مقارنة للفعل، وقد تكون في أثناء الفعل. فإذا خرج الشخص من بيته يريد صلاة الظهر ودخل المسجد وهو يريد الصلاة ثم جاء وكبر، فهذه النية كافية له، لأن هذه نية سابقة من ابتداء الفعل. وعندما يريد أن ينوي الصلاة عند تكبيرة الإحرام، عندما يرفع يديه لتكبيرة الإحرام فينوي هذه الصلاة فهذه تكون نية مقارنة للفعل عند ابتدائه. وأما النية التي قد توجد في أثناء الفعل فكما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل على إحدى نسائه فقال هل عندكم من طعام؟ قالوا لا. قال إني إذا صائم. بمعنى أن الشخص إذا لم يأكل شيئا من طلوع الفجر ثم جاء في أثناء النهار ونوى أن يكون هذا الصيام نفلا فإنه يقع نفلا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من أحد الأخوة المستمعين يقول إننا نحضر الصلاة في مسجد الحي ولكن الصفوف لا تستوي أبدا وفيها تعرض كبير، فقمنا بوضع خطوط على طول الصفوف فقام أحد الأشخاص وأزالها وقال لنا إن هذه بدعة، فنرجو أن توضحوا لنا الأمر مع أننا لا نقصد سوى اعتدال الصف. جزاكم الله خيرا.
الجواب لا مانع من وضع خطوط مستقيمة في المسجد ويكون كل خط موقعا لصف من صفوف الصلاة، لأن هذا العمل مما يعين على استقامة الصفوف، واستقامة الصفوف واجبة. وهذا الشخص الذي أزالها ليس على حق في هذه الإزالة، ليس عنده دليل شرعي يدل على مشروعية الإزالة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول يوجد لدينا جيران لا يحضرون الصلاة مع الجماعة وقد نصحتهم ولم يستجيبوا لنصحي، فهل ذمتي بريئة أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. وأنت غيرت بلسانك، فإذا لم يكن هناك جهة مسؤولة لديك ترفع إليها الأمر وتخبر هذه الجهة بأن هؤلاء لا يصلون، إذا لم تكن هناك جهة وفعلت ما استطعت فليس عليك في ذلك شيء، ولكن هذا لا يمنعك من أن تستمر في نصحهم ودعوتهم إلى أداء الصلاة جماعة، ولا مانع أيضا من أن تستعين ببعض الأشخاص الآخرين الذين يساعدونك على هذا الأمر، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. أيضا لدينا جيران يربون الأغنام وهي تسبب لنا مضايقة كبيرة جدا من أرواح كريهة وكثرة البعوض والذباب، وقد طلبت منهم أن يبعدوها فلم يستجيبوا، فإذا اشتكيتهم هل أكون آثما؟
الجواب إذا كان الأمر كما ذكره السائل فإن هذا ضرر، وهذا ضرر حادث، ومن القواعد المقررة في الشريعة أن الضرر يزال، ولكن إذا تيسر أن يزال هذا الضرر بدون رفع الأمر إلى جهة اختصاص فلا شك أن هذا أحسن وأولى. وإن تعذر الأمر وحصل اللجوء إلى جهة الاختصاص فإن الذي يرفع هذا الأمر على حق في ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قضية مطولة بعض الشيء يسأل عنها مستمع يقول أبو عبد السلام من الطائف. القضية ملخصها شيخ عبد الله أنه يود أن يكون العاقد في النكاح سائلا عن خلق الزوج وهل هو كفء أو لا، لأن ولي الأمر كما يقول صاحب الرسالة قد لا يكون متفهما لمثل هذه الأمور، ويرجو منكم التوجيه جزاكم الله خيرا.
الجواب: الولي من وظائفه أن لا يزوج ابنته إلا على شخص يتحقق أنه أهل، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته تزوجوه، فهذا مرضي. فالولي هو المسؤول عن معرفة الزوج من ناحية الدين ومن ناحية الأمانة. أما بالنظر إلى العاقد فإنه مسؤول من ناحية توفر الشروط، توفر الشروط في من ناحية الزواج، فحينئذ يسأل عن رضا الزوجة مثلا، هل استؤذنت أو لم تستأذن، وقد يحضرها أيضا ويسمع كلامها ويأخذ توقيعها على ذلك. فالزوج ليس مسؤول، الولي ليس مسؤولا إلا عن ما يخصه، والعاقد ليس مسؤولا إلا عن ما يخصه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: نجاة عبد الله، يمنية مقيمة في الصومال، تسأل فضيلتكم فتقول: هل قراءة القرآن بدون حجاب للمرأة جائزة أو لا؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كانت المرأة في بيتها وليس عندها رجال أجانب فلا مانع من أن تقرأ القرآن، سواء كان عليها حجاب أو لم يكن عليها حجاب، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. إذا مات الميت يذهب بعض النساء ويدفعن فلوس لأهل الميت بعد العزاء بثلاثة أيام، هل هذا جائز؟
الجواب: إذا كان دفع هذه النقود من باب المساعدة لأقارب الميت، يعني الذين يعولهم الميت، كانوا مثلا فقراء ودفعوا هذا لهم من ناحية الصدقة، فليس في ذلك شيء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. تقول: النساء يوم الجمعة لا يصلين إلا بعد خروج الرجال من المساجد، هل هذا صحيح؟
الجواب: إذا دخل وقت صلاة الجمعة فالمرأة تصلي، سواء صلت قبل الإمام أو صلت بعد الإمام. أما القول بأنه لا يجوز أن تصلي الصلاة إلا بعد خروج الناس من صلاة الجمعة فليس لهذا أصل، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. ما حكم تقدم الصلاة بالنسبة للمرأة قبل الأذان؟
الجواب: لا يجوز للمرأة أن تصلي الصلاة قبل وقتها، فمثلا تصلي المغرب قبل غروب الشمس، أو تصلي الظهر قبل زوال الشمس، هذا لا يجوز. لكن إذا كان الشخص ممن يجوز له الجمع بين الصلاتين، فجمع جمع تقديم، صلى العصر مع الظهر، وصلى المغرب العشاء مع المغرب في وقت المغرب، فليس في ذلك شيء. أما إذا كان من الذين لا يجوز لهم الجمع فإنه يصلي كل صلاة في وقتها، ولا يجوز له أن يقدمها قبل وقتها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. شيخ عبد الله في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
وأنتم كذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغبيان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا لفضيلة الشيخ عبد الله، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
سلام ورحمة الله.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغبيان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونسأل له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
أنا كبيرك ورحمة
الله. نعود مع بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول سوداني إبراهيم الصديق. أخونا عرضنا بعض أسئلة الله في حلقة المذك، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول لي أخ شقيقي وهو يدخن، وقد حلفت إن لم يتب لأقاطعه، تاب مرة ثم عاد، ولا زلت مستمرا على قطيعته، وجهوني هل أنا على صواب جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: لا شك أن شرب الدخان حرام لما يترتب عليه من الأضرار ولخلوه من المصالح، وهذا الحلف الذي صدر منك تذكر عليه لأنك حلفت بالله من جهة، وحلفت على مقاطعته من جهة أخرى إن لم يفد، وتاب مرة ثم رجع، ولعلك تريد بيمينك هذا أنه يتركه نهائيا، وبناء على ذلك فلا تزال اليمين منعقدة. فإذا كان أخوك يصلي ويصوم ويؤدي شعائر الله ويجتنب ما نهاه الله عنه وليس فيه إلا هذه الخصلة، فلا شك أنها معصية، ولكن مقاطعتك له هذه لها شأن عظيم، فبإمكانك أن تكفر عن يمينك وأن تعود إليه وأن تستمر على نصحه، وبيان أن هذا الشيء الذي يشربه أنه مضر عليه في دينه من جهة وفي دنياه من جهة أخرى، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول فيها عن نفسه: إنني رجل متمسك بشرائع الله ومتبع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنني كل يوم أقرأ القرآن ومداوم عليه والحمد لله، وتعلق قلبي به، وقمت بحفظ 10 آيات كل يوم لكن بدون تجويد، ويستمر على هذا المنوال شيخ عبد الله، فبماذا توجهونه جزاكم الله خيرا؟
الجواب: قراءة القرآن عندما يريد الشخص أن يتقنها يحتاج إلى أن يقرأ
على شخص متقن لقراءة القرآن، لأن رسم القرآن يختلف في كثير من المواضع عن الرسم الإملائي، وحينئذ يحتاج الشخص إلى أن يتلقى النطق بالقرآن من شخص متقن له، لأنه إذا قرأ على نفسه وحفظ على نفسه فقد يقرأ خطأ ويحفظ على خطأ ويستمر على هذا الخطأ، فعليه أن يقرأ القرآن على شخص متقن بقراءة القرآن. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول: في الصلاة الجهرية أنسأ بعض الآيات في بعض السور، فماذا أفعل إذا وقع ذلك من أمر؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب أنك تقرأ من السور القصيرة انتصارا مفصل، وحينئذ إذا كانت السورة قصيرة فلن تنسى منها سوءا، لكن عندما تقرأ سورة طويلة فقد مثلا تترك منها شيئا. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول: في السجود وبعد التسبيح أدعي بدعاء خاتمة القرآن اتباعا لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فما هو توجيهكم؟ هل استمر على ذلكم الحال؟
الجواب أن الشخص إذا كان ساجدا سواء كان في فرض أو كان في نفل وأتى بالواجب عليه من الدعاء لا مانع من أن يتوسع في الدعاء بما يعود عليه في النفع ويكون فيه دفع ضرر عنه. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. المستمع الحاج المهدي الصادق يسأل ويقول: أود أن أستفسر عن البيع المؤجل، هل هو يقع في دائرة المحرمات أم لا؟ ويمثل على ذلك بمثال: رجل يريد أن يشتري سلعة ب50 وإذا كانت مؤجل ف75، فما الحكم؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: البيع المؤجل يختلف تكليفه اختلاف صور التعامل، فمن البيع المؤجل أن الشخص يبيع سيارة تساوي في الحاضر 30,000 مثلا، ويبيعها إلى مدة سنة 40,000 مثلا، فهذا بيع مؤجل، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الثمن مقسطا في أثناء السنة أو يكون أو يدفع الثمن كاملا بعد نهاية السنة، فهذا يقال عنه إنه بيع مؤجل، وهذا مشروع، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ومن البيوع المعجلة ولكنها ليست بصحيحة أن يأتي شخص إلى شخص ويقول له: أريد أن أشتري منك 100 دينار إلى مدة سنة، الدينار يساوي مثلا 3.5 ريالات، ويقول: أنا أشتريه 5 ريالات إلى مدة سنة، هذا بيع مؤجلا. ولكنه بيع ليس بصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر جملة من الأمور التي يجوز بيعها ببعض، بيع بعضها ببعض في بعض الأحوال ويمتنع في بعض الأحوال، فقال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر إلى آخر الحديث، إلى أن قال مثلا بمثل يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فتبيع التمر بعضه ببعض، تبيع الذهب بعضه ببعض، لا بد فيه من المساواة ولا بد فيه من التقابض ليجلس العقد. والورق الموجود الآن هذا أصبح بدلا، فمنه ما يكون بدلا عن الفضة ومنه ما يكون بدلا عن الذهب، وحينئذ عندما ننظر إلى الريال السعودي نجده نوعا، وعندما ننظر إلى الدولار نجده نوعا. فعندما يباع الريال السعودي بالريال السعودي لا بد فيه من التقابض والتماثل، وعندما يباع الدولار الأمريكي بالريال السعودي لا بد فيه من التقابض. أما مسألة التماثل فكون أن السعر فعل الدولار 5 ريالات أو 6 ريالات أو 4 ريالات إذا حصل التسليم في مجلس العقد، وبناء على ذلك فما يفعله كثيرا من الناس الذين يبيعون الدولار إلى أجل أو يبيعون الجنيه الاسترليني إلى أجل، وكذلك فيه ناس يبيعون الذهب إلى أجل. فهذا بيع مؤجل ولكنه بيع ليس بمشروع. ومن ذلك أيضا ما يحصل من أن الشخص يسلم نقوده إلى جهة من الجهات المصرفية، يسلمها لهم على أمل أنهم يضمنون له ربح 10% أو 8% أو يشتري منهم نقودا، هو يشتري منهم نقودا يأخذ منهم 80 ريالا على أن يدفع لهم بعد سنة 100 ريال. فهذا نوع من أنواع بيوع الآجال، هذا أيضا لا يصح، وتسميته بيعا هذه ليست لها، يعني هذه لا تكسبه صفة شرعية بمعنى أنه يقال أنه جائز. وبيوع الآجال كثيرة في الشريعة، ومن أوسع من تكلم عليها فقهاء المالكية. فمن أراد التوسع في الرجوع، فمن أراد التوسع في ذلك فعليه الرجوع إلى كتب المالكية، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من الجزائر، وقع مرسلها بقوله المرسل محمد يسأل فضيلتكم فيقول: هل تجوز النية قبل السريع في العمل؟ وإذا كانت لا تجوز حتى السريع في العمل، هل نقضي الصلوات الماضية؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: النية تكون سابقة عن الفعل بزمن يسير، وتكون مقارنة للفعل، وقد تكون في أثناء الفعل. فإذا خرج الشخص من بيته يريد صلاة الظهر ودخل المسجد وهو يريد الصلاة ثم جاء وكبر، فهذه النية كافية له، لأن هذه نية سابقة من ارتداء الفعل. وعندما يريد أن ينوي الصلاة عند تكبيرة الإحرام، عندما يرفع يديه لتكبيرة الإحرام فينوي هذه الصلاة، فهذه تكون نية مقارنة للفعل عند ابتدائه. وأما النية التي قد توجد في أثناء الفعل فكما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل على إحدى نسائه فقال هل عندكم من طعام؟ قالوا لا، قال إني إذا صائم. بمعنى أن الشخص إذا لم يأكل شيئا من طلوع الفجر ثم جاء في أثناء النهار ونوى أن يكون هذا الصيام نفلا فإنه يقع نفلا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من أحد الأخوة المستمعين يقول إننا نحضر الصلاة في مسجد الحي ولكن الصفوف لا تستوي أبدا وفيها تعرض كبير، فقمنا بوضع خطوط على طول الصفوف، فقام أحد الأشخاص وأزالها وقال لنا إن هذه بدعة، فنرجو أن توضحوا لنا الأمر مع أننا لا نقصد سوى اعتدال الصف، جزاكم الله خيرا.
الجواب: لا مانع من وضع خطوط مستقيمة في المسجد، ويكون كل خط موقعا لصف من صفوف الصلاة، لأن هذا العمل مما يعين على استقامة الصفوف، واستقامة الصفوف واجبة. وهذا الشخص الذي أزالها ليس على حق في هذه الإزالة، ليس عنده دليل شرعي يدل على مشروعية الإزالة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول: يوجد لدينا جيران لا يحضرون الصلاة مع الجماعة، وقد نصحتهم ولم يستجيبوا لنصحي، فهل ذمتي بريئة أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وأنت غيرت بلسانك، فإذا لم يكن هناك جهة مسؤولة لديك ترفع إليها الأمر وتخبر هذه الجهة لأن هؤلاء لا يصلون، إذا لم تكن هناك جهة وفعلت ما استطعت فليس عليك في ذلك شيء، ولكن هذا لا يمنعك من أن تستمر في نصحهم ودعوتهم إلى أداء الصلاة جماعة، ولا مانع أيضا من أن تستعين ببعض الأشخاص الآخرين الذين يساعدونك على هذا الأمر، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. أيضا لدينا جيران يربون الأغنام وهي تسبب لنا مضايقة كبيرة جدا من أرواح كريهة وكثرة البعوض والذباب، وقد طلبت منهم أن يبعدوها فلم يستجيبوا، فإذا اشتكيتهم هل أكون آثما؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكره السائل فإن هذا ضرر، وهذا ضرر حادث، ومن القواعد المقررة في الشريعة أن الضرر يزال، ولكن إذا تيسر أن يزال هذا الضرر بدون رفع الأمر إلى جهة اختصاص فلا شك أن هذا أحسن وأولى. وإن تعذر الأمر وحصل اللجوء إلى جهة الاختصاص، فإن الذي يرفع هذا الأمر على حق في ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قضية مطولة بعض الشيء يسأل عنها مستمع، يقول أبو عبد السلام من الطائف: القضية ملخصها شيخ عبد الله أنه يود أن يكون العاقد في النكاح سائلا عن خلق الزوج وهل هو كفء أو لا، لأن ولي الأمر كما يقول صاحب الرسالة قد لا يكون متفهما لمثل هذه الأمور، ويرجو منكم التوجيه جزاكم الله خيرا.
الجواب: الولي من وظائفه لا يزوج ابنته إلا على شخص يتحقق أنه أهل، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، فهذا مرضي. فإذا فالولي هو المسؤول عن معرفة الزوج من ناحية الدين ومن ناحية الأمانة. أما بالنظر إلى العاقد فإنه مسؤول من ناحية توفر الشروط، توفر الشروط في من ناحية الزواج، فحينئذ يسأل عرض الزوجة مثلا هل استأذنت أو لم تستأذن، وقد يحضرها أيضا ويسمع كلامها ويأخذ توقيعها على ذلك. فالزوج ليس مسؤول، الولي ليس مسؤولا إلا عن ما يخصه، والعاقد ليس مسؤولا إلا عن ما يخصه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: نجاة عبد الله، يمنية مقيمة في الصومال، تسأل فضيلتكم فتقول: هل قراءة القرآن بدون حجاب للمرأة جائزة أو لا؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كانت المرأة في بيتها وليس عندها رجال أجانب فلا مانع من أن تقرأ القرآن، سواء كان عليها حجاب أو لم يكن عليها حجاب، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. إذا مات الميت يذهب بعض النساء ويدفعن فلوس لأهل الميت بعد العزاء بثلاثة أيام، هل هذا جائز؟
الجواب: إذا كان دفع هذه النقود من باب المساعدة لأقارب الميت، يعني الذين يعولهم الميت، كانوا مثلا فقراء ودفعوا هذا لهم من ناحية الصدقة، فليس في ذلك شيء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. تقول: النساء يوم الجمعة لا يصلين إلا بعد خروج الرجال من المساجد، هل هذا صحيح؟
الجواب: إذا دخل وقت صلاة الجمعة فالمرأة تصلي، سواء صلت قبل الإمام أو صلت بعد الإمام. أما القول بأنه لا يجوز أن تصلي الصلاة إلا بعد خروج الناس من صلاة الجمعة فليس لهذا أصل، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. ما حكم تقدم الصلاة بالنسبة للمرأة قبل الأذان؟
الجواب: لا يجوز للمرأة أن تصلي الصلاة قبل وقتها، فمثلا تصلي المغرب قبل غروب الشمس، أو تصلي الظهر قبل زوال الشمس، هذا لا يجوز. لكن إذا كان الشخص ممن يجوز له الجمع بين الصلاتين، فجمع جمع تقديم، صلى العصر مع الظهر، وصلى المغرب العشاء مع المغرب في وقت المغرب فليس في ذلك شيء. أما إذا كان من الذين لا يجوز لهم الجمع فإنه يصلي كل صلاة في وقتها ولا يجوز له أن يقدمها قبل وقتها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
وأنتم كذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغبيان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا لفضيلة الشيخ عبد الله، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
سلام ورحمة الله.